بسم الله الرحمن الرحيم. كنا شرعنا قبل في شرح بغية الحافظين، أخذنا باب المياه وباب الآنية، أخذنا عددا من الأحاديث. فما هي الأحاديث التي أخذناها في باب الآنية؟ حديث أم سلمة، وحديث حذيفة، وحديث أنس. جابر، أخذنا حديث جابر أو كل أسقية، ما أخذنا حديث جابر. والذي بعد حديث جابر قلنا لعلنا قد أخذناه، ما أتينا بأوراقه. وعدنا حديث عمران، وحديث عمران طويل والكلام فيه كثير، وذاك مختصر نأخذه إن شاء الله في وقت آخر. حديث جابر والذي بعده هو حديث جابر أيضا. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، وهو مختصر من حديث طويل. هذا اللفظ ليس في الصحيحين كما بين هنا في الحاشية، اختصره ابن عبد الهادي في المحرر وتبعه الحافظ في بلوغ المرام، لأن الحديث طويل، الحديث هذا طويل، فاختصروا الكلام للدلالة على الموضوع. ما هو الشاهد فيه؟ الشاهد فيه أن المرأة تلك المشركة كان عندها ماء، وهذا الماء في إناءين مزادتين من جلد، فشرب الصحابة من ذلك الماء، استقوا، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يغتسل لما رأوه معتزلا قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فالشاهد منه أنهم استعملوا هذه الآنية، والمرأة لم تكن قد أسلمت. ونقرأ الحديث بتمامه، قلناه هنا وهو طويل لكنه كثير الفوائد، عظيم المعاني. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن أسرينا حتى كنا في آخر الليل، وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، يعني نومة مع شدة التعب والإرهاق، لا وقعة أحلى عند المسافر منها. قال: فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان، يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ، الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وهذا الجزء من الحديث سيأتي في باب تيمم في هذا الكتاب. ثم سار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسي وعوف، ودعا عليا فقال: اذهبا. وفي الرواية الأخرى عمران من جملة من ذهب، اذهبا فابتغي الماء. فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين، يعني على راحلتها، والمزادتان إناءان من جلد، أحدهما على اليمين الراحلة والآخر عن اليسار وهي بينهما أو سطيحتين من ماء على بعير لها. فقال لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة. يعني انظر الآن وجدوها ولها 24 ساعة وهي تمشي من محل الماء من بعده. قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوف. قال لها: انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قالت: الذي يقال له الصابئ. يعني انظر الآن الإعلام، إعلام واسع حتى وصل إلى هذه المرأة ويقول لها إن النبي صلى الله عليه وسلم صابئ، صابئ الذي يرجع عن دين آبائه وأجداده يدخل في ملة أخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام رسول الله وليس صابئا. قال: هو الذي تعنين، فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحدثاه الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين، وأوكأ أفواههما، وأطلق العزالي لها، فتحة يدخل منها الماء وفتحة يفرغ منها، وأطلق العزالي، ونودي في الناس: أسقوا واستقوا. فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء. هذا مما فيه الدلالة في هذا الحديث، لم توضأ من مزات امرأة مشركة. قال: اذهب فأفرغه عليك، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. يعني تتعجب الآن، هذا العسكر كله يأخذ من مائها، والماء ما ينقص منه شيء في الرواية الأخرى، وتكاد تنض بالملء، يعني تكاد تنفجر المزادتان من الماء ولم ينقص منها شيء. وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: اجمعوا لها. يعني أراد مكافأتها على هذا المعروف وإن لم تقصده هي. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تعلمين ما رزئنا، أي ما نقصنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، يعني هم يعرفون الوقت الذي تأتي فيه، تأخرت عن المعتاد. قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ، ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، عن السماء والأرض، ما في أسحر منهما بين السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، ولا يصيبون الصرم الحي الذي هي في منه. يعني انظر إلى هذا المعروف، شربت ماء وما زال المعروف في نفوس الصحابة، يغيرون على ما حولها، وهذا الحي وهذه القرية التي فيها هذه المرأة ما يغيرون عليها، ولا، مع أنهم مشركون. فقالت يوما لقومها: ما أرى، أي ما أظن، أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا. يعني هذا منهم ما هو تجاهل، بل هذا منهم عن الموقف، بسبب هذا الموقف الذي حصل معها قبل. فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. الحديث متفق عليه. هو حديث عظيم، واختصره هؤلاء الأئمة من أجل طوله. المزادة بفتح الميم والزاي قربة كبيرة، قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها، وتسمى أيضا السطيحة. قال الحافظ الفتح المزادة بفتح الميم والزاي قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها وتسمى أيضا السطيحة. والعزالي جمع عزلاء، وهي عروة المزادة، يخرج منه الماء، منها الماء بسعة. العزالي جمع عزلاء وهي عروة المزادة يخرج منها الماء بسعة. جمع عزلاء، العزالي جمع عزلاء. وقيل العزلاء فم المزادة الأسفل، وتجمع على عزالة وعزالي بكسر اللام وفتحها كالصحاري والعذارة. قال ابن رجب في الفتح. والصرم النفر النازلون على ماء، وتجمع على أصرام. فأما الصرم بالهاء فالقطعة من الإبل نحو 30 عددا. ما رزقناك أي ما نقصناك ولا أخذنا منك شيئا. فوائد هذا الحديث كثيرة، لكن الشاهد منه في هذا الباب جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة. جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة، ذكر هذا الحافظ في الفتح في شرح الحديث. ومن يذكر أدلة أخرى تدل على هذا المعنى، جواز استعمال أواني المشركين وأهل الكتاب، الآية استدل بها: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طيب، نعم، حديث أنس في الصحيحين في الشاة التي أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، من التي صنعتها المرأة اليهودية، وكان فيها السم، وهي مقدمة في إناء، وهذا من الأدلة التي ذكرها أهل العلم. وأيضا حديث أبي ثعلبة، هو ما ذكره في هذا الباب صاحب الأصل وهو ابن جماعة، ذكره في باب الصيد في هذا الكتاب، والحافظ وكذلك صاحب المحرر ذكروه في هذا الباب، لأنه شامل المعنيين. سألوا عن أمرين، سألوا عن آنية أهل الكتاب وعن الصيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأكلوا فيها ما لم تجدوا غيرها، فاغسلوها. قال: فاغسلوها وكلوا فيها، فاغسلوها وكلوا فيها ما ذكرت. قال: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا فيه شيء من الإشكال، لكن سيأتي توضيح ذلك، لأن بعض أهل العلم استدل به على كراهة الأكل في آنية أهل الكتاب. قالوا: هذا فيما يعلم أنهم يستخدمونه في أمور محرمة، كأكل، يعني يجعلون فيه الخنزير ونحو ذلك من المحرمات، فهذا يحتاج إلى غسل، وإلا يكره الأكل فيه. ومن الأدلة حديث عبد الله بن مغفل، وهو أيضا مذكور في هذا الكتاب في باب قتال المشركين. قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، أصبت جرابا من شحم يوم خيبر. ومعلوم أن يوم خيبر هذا الذي أصابه من مال من؟ اليهود. قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر. قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، وما يدري أن الرسول يراه. قال: هذا هو وحده. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما، متفق عليه. وأيضا من الأدلة على هذا حديث جابر عند أبي داود وهو في الصحيح المسند قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنصيب من آنية المشركين كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليه فلا يعيب ذلك عليه. من يعيد لنا هذه الأدلة؟ الدليل الأول الذي هو في هذا الباب حديث من؟ حديث عمران بن حصين الذي فيه القصة الطويلة في قصة صاحبة المزادتين، هذا الحديث الأول. والثاني حديث أبي ثعلبة، حديث أبي ثعلبة وحديث أنس في قصة الشاه التي وضع فيها السم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها قدمت في إناء وما زال أثر السم حتى أثر على النبي صلى الله عليه وسلم عند موته. وأيضا حديث عبد الله بن مغفل أصبت جرابا من شحم الحديث، وأيضا حديث جابر كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليه. من أهل العلم من ذهب إلى جواز استعمال آنية المشركين واستدل بهذه الأدلة، وهم جماهير أهل العلم من الشافعية وغيرهم، وذكروا عن إسحاق خلافاً في عن أحمد وإسحاق خلافاً في ذلك أنهم قالوا إنها نجسة، واستدلوا بقول الله تعالى: إنما المشركون نجس، واستدلوا بحديث أبي ثعلبة. ما وجه الدلالة لهم؟ اغسلوها، يعني قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها، هذه من أدلتهم. أما الجمهور فإنهم قالوا إن النجاسة المراد بها في الآية هي نجاسة المعتقد، واحتجوا بالأدلة التي ذكرت قبل، حديث عمران، حديث أبي ثعلبة، حديث أنس، حديث جابر، وهكذا بالآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نقرأ كلام النووي، هذا هو ملخصه، أن جماهير أهل العلم يقولون بجواز ذلك، وأن الإمام أحمد وإسحاق ذهبوا إلى تحريم ذلك لنجاستها، والصحيح أنه يجوز، وأن الدليل الذي استدلوا به إنما في حق من يستخدمها في الأشياء المحرمة النجسة كالخنزير. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب: يكره استعمال أواني الكفار وثيابهم سواء فيه أهل الكتاب وغيرهم، والمتدين باستعمال النجاسة وغيره. ودليله ما ذكر المصنف الشيرازي من الحديث والمعنى. قال الشافعي رحمه الله: وإن لسراويلاتهم وما يلي أسافرهم أشد كراهة. قال أصحابنا: وأوانيهم المستعملة في الماء أخف كراهة. قال أصحابنا: فلا كراهة حينئذ في استعمالها كثياب المسلم. وممن صرح بهذا حاملي في المجموع إلى آخر، والجرجاني في البلغة والبغوي وصاحب العدة والبيان وغيرهم، ولا نعلم فيه خلافا. قال: ومراد المصنف لقوله يكره استعمالها إذا لم يتيقن طهارتها. إذن متى يكره استعمالها؟ إذا لم يتيقن طهارتها. فإن قيل فحديث أبي ثعلبة، يعني النقاش هنا في الحديث الذي استدل به الإمام أحمد وإسحاق، يقتضي كراهة استعمالها ما وجد عنها بدا وإن تيقن طهارتها. فالجواب أن المراد النهي عن الأكل في أوانيهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر، كما سبق بيانه في رواية أبي داود، وإنما نهي عن الأكل الاستقدار كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة، يعني الذي يستخدم بالحجامة ولو كان مغسولا يكون مقززا. وإذا تطهر من إناء كافر ولم يعلم طهارته ولا نجاسته، فإن كان من قوم لا يتدينون باستعمال النجاسة صحت طهارته بلا خلاف، يعني استعمل آنية من آنية المشركين ولا يدري هل هي طاهرة أم نجسة. قال فإن كان من قوم، هذه الآنية آنية قوم لا يتدينون باستعمال النجاسة يعني كالخنزير نحوه، صحت طهارته بلا خلاف. وإن كان من قوم يتدينون باستعمال النجاسة فوجهان، الصحيح منهما باتفاق الأصحاب في الطريقتين أنه تصح طهارته، وهو نصه في الأم، نص الإمام الشافعي في الأم، وبه قال ابن أبي هريرة. إذن ما هي الحالة الأولى؟ إذا استعمل هذه الآنية ولا يدري أنها نجسة أم طاهرة، فإن كانت لقوم لا يتدينون باستعمال النجاسة فما حكم طهارته؟ تصح بلا خلاف. وإن كان من قوم يستعملون فيها النجاسة، قال الصحيح منها باتفاق الأصحاب في الطريقتين أنه تصح طهارته، وهو نصه في الأم، نص الشافعي في الأم، وبه قال ابن أبي هريرة. والوجه الثاني لا تصح طهارته وقول أبي إسحاق وصححه المتولي، لكن الأصل هو الطهارة حتى يتبين أن فيها نجاسة. قال إمام الحرمين: ولو ظهر من الرجل اختلاطه بالنجاسات وعدم تصونه منها مسلما كان أو كافرا ففي نجاسة ثيابه وأوانيه الخلاف، والله أعلم. ثم قال النووي بعد ذكر هذا، قال: هذا الذي ذكرناه من الحكم بطهارة أواني الكفار وثيابهم هو مذهبنا ومذهب الجمهور من السلف، وحكى أصحابنا عن أحمد وإسحاق نجاسة ذلك لقوله تعالى: ما هي الآية التي استدلوا بها؟ إنما المشركون نجس. وهل المراد به نجاسة البدن أم نجاسة المعتقد؟ المعتقد، ولو كان البدن فما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة قبل إسلامه وربطه في سارية المسجد، وما أحل للإنسان الزواج بالمرأة الكتابية ويضاجعها يجلس معها، فالنجاسة نجاسة معتقد. ولحديث أبي ثعلبة لقوله فيها: فاغسلوها. قال النووي: واحتج أصحابنا بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومعلوم أن طعامهم يطبخونه في قدورهم ويباشرونه بأيديهم، وبحديث عمران، وبأن الأصل الطهارة، وبأن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم كان يأذن للكفار في دخول المسجد ولو كانوا أنجاسا لم يأذن. وماذا أجابوا عن الآية؟ قال: وأجاب الأصحاب عن الآية. من هم الأصحاب؟ أبا مقبل النووي يقول: أجاب الأصحاب. من هم الأصحاب؟ يعني الصحابة، الشافعية سنة. وأجاب الأصحاب عن الآية بجوابين: أحدهما معناها أن المشركين نجس أديانهم واعتقادهم، وليس المراد أبدانهم وأوانيهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أدخلهم المسجد واستعمل آنيتهم وأكل طعامهم. وأجابوا عن حديث أبي ثعلبة، هذه المناقشات تفيدك في الرد على الأقوال التي تكون ضعيفة أو مرجوحة، تعرف المأخذ وما هو الذي يستدلون به وما هو الرد عليه. وأجابوا عن حديث أبي ثعلبة بأن السؤال كان عن الآنية التي يطبخون فيها لحم الخنزير، مع أنه ليس صريحا في هذا اللفظ في الصحيحين، لكن قالوا هذا جاء في رواية، التي يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر كما جاء في رواية أبي داود التي قدمناها. وجواب آخر، إذا ما هو الجواب عن حديث أبي ثعلبة؟ ما هو الجواب عن حديث أبي ثعلبة؟ الآن الإمام أحمد وإسحاق قالوا آنية الكفار نجسة، ومن الأدلة على نجاستها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. فما هو الرد لمن يقول بجواز ذلك وأنها طاهرة؟ وإنما ها أخانا صالح، ها على الحديث نفسه، الرد على الحديث نفسه، يعني يقولون أن المراد به أنه كانوا يطبخون فيه لحم خنزير، يبين ذلك رواية أبي داود أنه مذكور فيه أنهم يستعملونه للحم الخنزير. وجواب آخر أنه محمول على الاستحباب. ما هو المحمول على الاستحباب؟ غسلها، ذكره الشيخ أبو حامد، ويدل عليه أنه صلى الله عليه وعلى وسلم نهاهم عن استعمالها مع وجود غيرها، وهذا محمول على الاستحباب بلا شك والله أعلم. انتهى. الخلاصة من هذا، ما حكم استعمال آنية الكفار؟ ها يجوز إلا أن يعلم أن فيها نجاسة فإنها تزال وتغسل، والأدلة على ذلك كثيرة. هناك فوائد أخرى ذكرها الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر، نذكرها للفائدة في هذا الحديث، وبعضها وإن لم يكن متعلقا بهذا الباب وبعضها متعلق به، وبعضها مسائل ستأتي، مثل مسألة الأذان والإقامة لمن خرج وقت الصلاة بسبب نوم أو نسيان، هذا سيأتي في موضعه، سيأتي حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر، وقال لبلال قال لو احفظ علينا صلاتنا، ورجح الحافظ أنهما قصتان مختلفتان، حديث عمران شيء وحديث أبي قتادة قصة أخرى. قال الحافظ ابن رجب في الفتح وفي الحديث معجزة عظيمة وعلم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ما هو في الحديث الذي سمعته؟ ما هي هذه المعجزة؟ يعني تكثير الماء، تكثير الماء، الصحابة جميعا استعملوا من هذا الماء وما نقص منه شيء. قال بتكثير الماء القليل ببركته. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله له آيات منها هذه، وهكذا في حديث أنس، في حديث جابر، الماء كان ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، يضع يده في الماء ثم ينبع الماء من بين أصابعه، وإرواء العطاش منهم واستعمالهم وأخذهم منه في قربهم من غير أن ينقص الماء المأخوذ منه شيئا. ولهذا قال للمرأة ما رزقناك من مائك شيئا وإنما سقانا الله. ومن الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر أن للعالم إذا رأى فعلا محتملا أن يسأل فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصواب. أين الشاهد؟ أن للعالم إذا رأى فعلا محتملا أن يسأل فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصواب. ما منعك أن تصلي؟ رأى هذا الرجل ما صلى مع الصحابة، صلوا جماعة، والرجل هذا معتزل، فسأله عن حاله، ما منعك؟ وفيه التحريض على الصلاة في الجماعة، وفيه التحريض على الصلاة في الجماعة. أين الشاهد يا أبا مجاهد؟ ما منعك؟ أقول ما منعك أن تصلي معنا جماعة؟ وأن ترك الشخص الصلاة في التحريض على الصلاة في الجماعة، وأن ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين معيب على فاعله بغير عذر، وأن ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين معيب على فاعله بغير عذر. وهناك دليل شبيه بهذا وقصة أخرى، ما هي؟ المقداد بن الأسود في قصة دينك الرجلين لدين أتيا وجلسا ودعا بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ترتعد فرائصهما، قال ما منعكما أن تصليا؟ قالوا صلينا في رحالنا. قال إذا أتيتما والإمام يصلي فصلي معه فإنها لكما نافلة. ذات مرة ذاك الذي ما ندري هل حصل له في عقله شيء أو وكان يحفظ، ثم ذات مرة جاء في مسجد مساجد مدينة صعدة ونحن نصلي العصر، نحن نصلي وهو في مقدمة المسجد حتى ما هو في خلفه نائم. بعد الصلاة قمنا نعاتب ونتكلم ونذكر له الأدلة، قال يا أخي ما هو واجب؟ ما هو واجب؟ ما تستحي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل لا منعكما أن تصلي. وإذا به ما عرفنا أنه في عقله شيء يعرفه بعض الأخوة أحمد الصوفان أو أنه الله أعلم ما. وفيه في هذا الحديث حسن الملاطفة والرفق في الإنكار، حسن الملاطفة والرفق في الإنكار. يعني هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل نفسه قال ما منعك أن تصلي، ما عنف عليه، حسن الملاطفة والرفق في الإنكار. فيه تأنيس في قوله لا ضير أو لا يضير، فيه تأنيس لقلوب الصحابة، تأنيس لقلوب الصحابة لما عرض لهم من الأسف، لما عرض لهم من الأسف على فوات الصلاة في وقتها، تأنيس لقلوب الصحابة. تأنيس بقوله ماذا؟ لا ضير، لا يضير، لأنه ليس في النوم تفريط، هذا ما فعله عمد، النوم غلبا. تأنيس لقلوب الصحابة لما عرض لهم من الأسف الحزن على فوات الصلاة في وقتها بأنهم لا حرج عليهم إذ لم يتعمدوا ذلك، بأنهم لا حرج عليهم إذ لم يتعمدوا ذلك. طيب لماذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرتحلوا من نفس المكان؟ أبا صالح، مجلس حضرنا فيه الشيطان. طيب في قوله ارتحلوا بصيغة الأمر استدل به على جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم يكن عن تغافل أو استهانة، يعني عن وقت الذكر مباشرة، جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم يكن عن تغافل أو استهانة. وقد بيّن مسلم من رواية أبي حازم عن أبي هريرة السبب في الأمر بالارتحال من ذلك الموضع الذي ناموا فيه ولفظه فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. ولأبي داود من حديث ابن مسعود تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. قالوا فيه رد على من زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وقت الكراهة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مرتحلوا من هذا المكان، بعض أهل العلم قال أن السبب في ذلك لأنه وقت كراهة حتى يخرج وقت الكراهة، لكن هذا بالنسبة للذي يستيقظ من نومه أو نسي الصلاة وما ذكر في ذلك الوقت إلا في ذلك الوقت ما يكون مكروه في حقه أن يصلي في الوقت الذي يذكر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليصلها إذا ذكرها، فلا يكون وقت كراهة. لكن ما هو الشاهد في هذا الحديث الذي يدل على أنه ليس وقت كراهة؟ حر الشمس، ما تكون حرارة الشمس إلا بعد ارتفاع الشمس، هذا دليل واضح أن ارتحالهم لم يكن لأنه وقت كراهة، وتأخرهم لم يكن لأنه وقت كراهة، وإنما هو كما في تعليل حديث أبي هريرة قال: هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، في بيت أبي داود أصابتكم فيه الغفلة. قالوا: فيه رد على من زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وقت الكراهة، بل في حديث الباب أنهم لم يستيقظوا حتى وجدوا حر الشمس، ولمسلم من حديث أبي هريرة حتى ضربتهم الشمس، وذلك لا يكون إلا بعد أن يذهب وقت الكراهة. وذكر الحافظ أنه قد قيل أقوالا أخرى في ذلك: إنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لاشتغال بأحوالها، يعني من الوضوء والطهارة والماء، وقيل تحرزا من العدو، وقيل انتظارا لما ينزل عليه من الوحي، وقيل لأن المحل محل غفلة كما تقدم عند أبي داود، وقيل ليستيقظ من كان نائما وينشط من كان كسلانا. والحديث قد ذكر فيه العلة: مجلس حضرنا فيه الشيطان. طيب، لو استدل مستدل وقال إن تأخير الفائتة هذا قد جاء الدليل على أنها لا تؤخر، واستدل بقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وحديث أنس مذكور فيه، وحديث أبي هريرة أنه إذا ذكرها فليصلها. كيف الجمع الآن بين هذا التأخير وبين هذا الدليل؟ طيب، الحافظ يقول أن ابن وهب يقول إن هذا الحكم منسوخ، قالوا هذا غير صواب، لأن القصة التي حصلت، الآية التي فيها وأقم الصلاة لذكري، مكية، الآية مكية، والحدث هذا وقع وهو في المدينة. قال: كيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ والتأخير اليسير بعد فوات الوقت وليس عن استهانة، وإنما يكون مثلا الاستعداد للصلاة ونحو ذلك، هذا لا يؤثر. من يعيد لنا ما هي الفائدة التي ذكرها الحافظ ابن رجب؟ هذا الحديث فيه نعم معجزة وعلم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بتكثير الماء. أحسنت. طيب، من يذكر لنا فائدة مما ذكر الحافظ؟ أي نعم، الحث على صلاة الجماعة، لأنه قول: ما منعك أن تصلي. وأيضا التلطف في الخطاب في الإنكار والرفق. نعم، إذا رأى ما يكون محتملا فإنه يسأل. ما سمعته جيدا، تأنيس قلوب الصحابة، أين الشاهد لما قال لهم لا ضير أو لا يضير، لأنهم حزنوا على فوات الصلاة ولم يصلوها في وقتها، فقال لهم: هذا أمر ما تعمدتموه ولم يحصل منكم عن عمد. طيب، هل تقضى؟ بعض العامة ربما يفهم من قضاء الصلاة جاء في حديث أبي قتادة: فإذا كان اليوم الثاني فليصلها في وقتها، أو بنحو هذا. بعضهم يقول إذا فاتت الصلاة يصليها اليوم الثاني في وقتها. ما هو الرد عليه بالاستدلال هذا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث صلاها، ثم بين لهم أنه إذا كان الغد ما تؤخر وقتها تبعا لهذا التأخير الذي حصل بسبب هذا الطارئ، وإنما تبقى الصلاة على الوقت المعتاد. اليوم حصل عذر، تأخروا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس. بعض الصحابة ربما يقول هذا أمر قد يكون بوحي، وأن هذا معناه أن صلاة الفجر تغير وقتها. قال: إذا كان من الغد صلاة الفجر تصلى في وقتها، ما هو معنى أنهم يعيدوا تلك الصلاة اليوم الثاني في وقت صلاة الفجر؟ لا، لأنه قد صلاها في نفس الوقت الذي استيقظ فيه. بعض العامة هذا عندهم، يعني يسأل ويشكل عليه ويقول: إذا فاتت الصلاة ما سيصليها إلا، أو مثلا حصل له جنابه ونسي أنه جنب فصلى عددا من الصلوات، فقيل له: يجب عليك أن تعيد. ماذا يفعل بعضهم؟ يعيد كل صلاة في بعد صلاة اليوم الثاني، صلاة الفجر في اليوم الثاني مع صلاة الفجر، والظهر مع الظهر، والعصر مع العصر. لا، يصليها في وقته، وقت ذكره. ما هي العلة التي من أجلها أمر من النبي عليه الصلاة والسلام يرتحل من المكان، مكان حضرنا فيه الشيطان، مكان غفلة؟ طيب في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، هل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل له ناقض للوضوء؟ ما هو مفهوم هذا الحديث؟ إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، ما سمعتك. وحياته ونائم، ذكروا بعضهم هذا، طلوع الشمس لا يتعلق بالقلب وإنما يتعلق بالعين. طيب ها بصر، العين، يعني العين ما لها ارتباط، العين متعلقة بالنواقض، وأما القلب ما له تعلق بنواقض الوضوء. طيب ذكروا فيه خلافا كثيرا طويلا، لكن أنتم انتبهوا للكلام لأنه طويل. وآخر ذكر فيه ملخصا حول الموضوع، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تكلم العلماء في الجمع بين حديث النوم هذا بين قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال النووي: له جوابان، أحدهما أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك ما يتعلق بالعين لأنها نائمة والقلب يقظان. طيب الحدث، إذا كان القلب يحس بالحدث فمعنى على هذا القول أنه ما ينتقض الوضوء، فكيف انتقض الوضوء مع النوم؟ والثاني أنه كان له حالان: حال كان قلبه فيه لا ينام وهو الأغلب، وحال ينام فيه قلبه ونادر، فصادف هذا أي قصة النوم عن الصلاة. قال: والصحيح المعتمد، هذا النووي، هو الأول والثاني ضعيف. قال الحافظ: هو كما قال، ولا يقال القلب وإن كان لا يدرك ما يتعلق بالعين من رؤية الفجر مثلا، لكنه يدرك إذا كان يقظانا مرور الوقت، القلب يدرك إذا كان يقظانا مرور الوقت الطويل، فإن من ابتداء طلوع الفجر إلى أن حميت الشمس مدة طويلة لا تخفى على من لم يكن مستغرقا، لأن نقول يحتمل أن يقال كان قلبه صلى الله عليه وعلى وسلم إذ ذاك مستغرقا بالوحي، ولا يلزم مع ذلك وصفه بالنوم، كما كان يستغرق صلى الله عليه وسلم حالة إلقاء الوحي في اليقظة، وتكون الحكمة بذلك بيان التشريع بالفعل. بعض الكلام يطول، لكن نقرأ آخر ما ذكره. قال ابن دقيق العيد مما ذكروا: ومنها أن معناه لا يستغرق بالنوم حتى يوجد منه الحدث، وهذا قريب من الذي قبله. قال ابن دقيق العيد: كأن قائل هذا أراد تخصيص يقظة القلب بإدراك حالة الانتقاض، تخصيص يقظة القلب بإدراك حالة الانتقاض، وذلك بعيد. وذلك أن قوله صلى الله عليه وعلى وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي خرج جوابا عن قول عائشة: أتنام قبل أن توتر؟ وهذا كلام لا تعلق له بانتقاض الطهارة الذي تكلموا فيه، الكلام على ماذا؟ عن الوتر. قال: وهذا الكلام لا تعلق له بانتقاض الطهارة الذي تكلموا فيه، وإنما هو جواب يتعلق بأمر الوتر. فتحمل يقظته على تعلق القلب باليقظة للوتر. وفرق بين من شرع في النوم مطمئن القلب به وبين من شرع فيه متعلقا باليقظة. قال: فعلى هذا فلا تعارض ولا إشكال في حديث النوم حتى طلعت الشمس، لأنه يحمل على أنه اطمأن في نومه لما أوجبه تعب السير، معتمدا على من وكله بكلاءة الفجر، والله أعلم. إيش معنى هذا الكلام الأخير الذي ذكره ابن دقيق العيد؟ يقول: هناك فرق بين الحال التي ذكر فيها لعائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، أنه لم ينم مطمئنا بل هو يرقب الوقت يريد أن يوتر فيه، معناه أنه ما استارق في النوم وما نام، ولا ذهب معه ما يذهب معه العقل حتى يصير الإنسان مستغرقا. هذه حالة معناه أنه ما استغرق في النوم، بخلاف الحال التي حصل فيها النوم لأنه اطمأن وحصل له يعني مع الإرهاق والتعب نوم مستغرق حتى احتاج إلى أن يتوضأ وإلى. قال ومحصله، قال الحافظ: تخصيص اليقظة المفهومة من قوله ولا ينام قلبي بإدراكه وقت الوتر إدراكا معنويا لتعلقه به، وأن نومه في حديث الباب كان نوما مستغرقا. حديث الباب ما هو حديث الباب؟ حديث عمران. كان نوما مستغرقا. ويؤيد قول بلال له: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم، يعني أخذني النوم كما أخذك. ولم ينكر عليه، ومعلوم أن نوم بلال كان مستغرقا، وقد اعترض عليه بأن ما قاله يقتضي اعتبار خصوص السبب، وأجاب بأنه يعتبر إذا قامت عليه قرينه، وأرشد إليه السياق وهو نكر ذلك. ثم ذكر أجوبة ضعيفة وقال: ومن الأجوبة الضعيفة قول من قال: كان قلبه يقظانا وعلم بخروج الوقت لكن ترك إعلاما بذلك عمدا لمصلحة التشريع. وقول من قال: المراد بنفي النوم عن قلبه أنه لا يطرأ عليه أضغاث أحلام كما يطرأ على غيره، بل كل ما يراه في نومه حق ووحي. فهذه عدة أجوبة أقربها إلى الصواب الأول على الوجه الذي قررناه، والله المستعان، يعني الذي ذكره في ما يتعلق أنه كان لا ينام قلبي بإدراكه وقت الوتر إدراكا معنويا لتعلقي به. وأما النوم الذي حصل في هذه القصة فإنه نوم مستغرق، نوم مستغرق. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.